إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد، فمن القواعد المقررة عند علمائنا عليهم الرحمة أن من رام الوصول فعليه بالأصول، ومن حرم الأصول فقد حرم الوصول. وأصول كل شيء هي أساسه وقواعده، وهي التي يقوم عليها البناء، فعلى قدر تأسيسه وتأصيله يكون ارتفاعه وازدهاره وانتشاره، وعلى قدر التهاون في تأسيسه وتقعيده يكون انهياره وزواله. فنسأل الله أن يثبت أقدامنا على الحق، وأن يجعلنا من الصادقين في طلبه السائرين إلى مرضاته، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير، فإنه نعم المولى ونعم النصير. ومن هذه البابة ما نتكلم فيه في شرح الأصول الستة لشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، والتي علق عليها الشيخ عبد السلام عبد الكريم ابن برجس رحمة الله عليه. وحينما ننظر في تلك الأصول نجد أنها يرد بعضها إلى بعض. فالأصل الأول يقوم على بيان التوحيد وبيان ضده، حتى يعمل المرء بالحق الذي من أجله خلق الله السماوات والأرض، وهي عبادة الله تبارك وتعالى. فالتوحيد وعبادة الله تبارك وتعالى على مقتضى مراده، وهو ما يقوله علماؤنا عليهم الرحمة، أن لا إله إلا الله محمد رسول الله تجريد التوحيد للعزيز المجيد، وتجريد المتابعة للمعصوم صلى الله عليه وسلم. وكلمة التوحيد هي الكلمة التي يدخل المرء بها إلى دين الله رب العالمين، بغيرها يموت الأبعد كافرا فاجرا. وكلمة التوحيد نفي وإثبات، فلا إله إلا الله أي تنفي العبادة عن كل أحد إلا الله، تثبت العبادة لله رب العالمين. فبدأ رحمة الله عليه بتأصيل أصل الأصول، وهو توحيد الله تبارك وتعالى، ثم بين في ذلك الأصل ما يكون سببا في نقضه، وما يكون سببا في هدمه، وهو الشرك بالله تبارك وتعالى. فبين التوحيد وبين الشرك من أجل أن يتمسك أهل الحق بالحق ولا يتورطوا في ضده وهو الباطل. ثم ذكر بعد ذلك في الأصل الثاني، ذكر أمرين هامين جليلين، وهو الاجتماع، وحذر من التفرق، وبين أن الاجتماع وصف أهل الحق، وأن التفرق وصف أهل الباطل. ثم تكلم في الأصل الثالث في بيان أن أهل الاجتماع هم أهل السمع والطاعة لولاة أمورهم، وأن أهل التفرق هم أهل البدعة والخروج على ولاة أمورهم. فمن الأصول التي ينبغي على المسلم أن يقف عندها وأن يمحص نفسه على طريقها وعلى العمل بمعتقدها ما يكون من أمر ولاة أمره، فيسمع ويطيع لهم في المنشط والمكره، في العسر واليسر، وليحذر أن يكون بمبعدة عنهم، بل يجتهد في تحقيق الإخلاص في الدعاء لهم. فهذه من علامات أهل السنة وأهل الحق. ثم شرع رحمة الله عليه في بيان الأصل الرابع فقال: بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. وقد بين الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، إلى قوله قبل ذكر إبراهيم عليه السلام: يا بني إسرائيل. ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح الواضح للعامي البليغ. ثم صار هذا الأصل أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل، وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون، وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم. وهكذا تختلط الأمور وتتشعب الدروب، ويصبح الحق باطلا والباطل حقا، وهذا لا يكون إلا في زمان الجهل، لأن الجهل عمى يجعل المرء غير صادق في نيته، غير صادق في طريقته، فيتبع الباطل لأنه يهواه، ويترك الحق لأنه يعارضه. قال الشارح رحمة الله عليه: جاء المؤلف بهذا الأصل لأنه من أهم الأمور التي تقوم عليها حياة المسلمين في مجال العلم والدعوة إلى الله. والأمة إنما تتلقى أحكام الشريعة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من أهل العلم، فهم ورثة الأنبياء. أهل العلم والعلماء هم ورثة الأنبياء، وهم حراس الشريعة، وهم حماة العقيدة. ولما كان العلم مشتركا ففيه النافع وفيه الضار، وكذلك كان العلماء. فأراد المؤلف رحمه الله أن يبين للمسلم هذا الأصل ليتعرف على علماء الحق من غيره. العلم له وجاهة وله شرف وله ذكر، يقبل عليه من يقبل ابتغاء مرضات الله رب العالمين، ويقبل عليه من يقبل ابتغاء أن يشهر ويعرف في دنيا الله رب العالمين. فأراد المؤلف رحمه الله أن يبين للمسلم هذا الأصل ليتعرف على علماء الحق من غيرهم، ممن تشبه بهم وليس منهم. والعلم الذي يقصده المؤلف ليس هو العلم المادي، ولا هو بالعلم الدنيوي، وإنما هو معرفة الله ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومعرفة دين الإسلام، كل ذلك بالأدلة وهي أصول الدين. وهي أول ما يسأل عليه المرء بعد لقي الله رب العالمين، حين يدخل إلى قبره فيسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه. هذا هو العلم، هو العلم الممدوح. كل ما ورد من الفضائل للعلم فالمقصود به العلم الشرعي، كما قيل: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول سفيه. ومعلوم أن الذي ورثه الرسول صلى الله عليه وسلم هو العلم بالله ورسوله وبالإسلام. ومنه يعرف أن العلماء المزكي هم العلماء بالشريعة وبتفاصيلها من مصادرها الأصلية من الكتاب والسنة، وهم العلماء الذين جمعوا العلم والعمل، ليس الذين توسعوا في التفصيلات، وإنما الذين توسعوا في الشريعة وعلموا وعملوا بهذا العلم، فهم المقصودون بقوله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه: ليس العلم عن كثرة الرواية، وإنما العلم العمل، أي لا يحمد الرجل بكثرة كلامه، ولكن يحمد بكثرة فعاله. وإن رجلا قليل الكلام كثير الفعال أبلغ أثرا من رجل كثير الكلام قليل الفعال. والفقه أخص من العلم، ويراد بالفقه معرفة الأحكام التفصيلية كالوضوء والصلاة والزكاة وغير ذلك. والفقيه ومن عرف هذه التفصيلات وهذه الأحكام بشرط أن يأخذها من أدلتها التفصيلية، وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. والقياس لا يكون على الهوى، ولا يكون بمحض الرأي المذموم، وإنما القياس يكون على ما جاء من أدلة في الكتاب والسنة. وهذا الأصل لا يقوم على بيان العلم والعلماء فحسب، ولكن أتى به المؤلف لبيان الزائفين الذين يتشبهون بالعلماء وما هم من العلماء. والعلم منه ما هو نافع، ومنه ما هو ضار باطل. ولذلك جاء في الحديث عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سلوا الله علما نافعا، وتعوذوا بالله من علم لا ينفع. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. فالعمل المتقبل لا يتقبل إلا بالرزق الطيب، والرزق الطيب لا يتوصل إليه إلا بالعلم، والعلم لا يتوصل إليه إلا بهمة عالية ونفس زاكية تقبل على العلم وترغب فيه. فدل المصنف رحمه الله على أن العلم قسمان: علم نافع، وهو علم الشريعة بضوابطه، والقسم الآخر وهو العلم الضار. ومنه ما يكون ضارا بذاته كعلم السحر، كما في قوله تبارك وتعالى: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. وقد يكون العلم خيرا بذاته، ولكن من يقوم به من أهل السوء يوظفه في غير مراد صاحب الشريعة. فكل أهل الباطل لهم علم ينسبون إليه، كما قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فأهل الباطل عندهم علم، ولكنه علم سوء وعلم ضلال. والمؤلف رحمة الله عليه، وهو الشيخ شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب، يريد أن يتكلم عن هذه القضية التي يظنها الناس لا تفهم، ولكن من تدبر الكتاب والسنة وجد فيهما بيان أهل العلم الذين يؤخذ عنهم العلم، وبيان أهل الباطل الذين لا يؤخذ عنهم. وكل هذا قد ذكره الله تعالى في سورة البقرة ابتداء من قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، الآية 47، إلى قوله تبارك وتعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون، الآية 123. فالعدد عدد الآيات يبلغ 82 آية. هذه الآيات دالة على علامات وأمارات أهل السوء وأهل العلم الباطل. ومع كونها خاصة ببني إسرائيل، لكن القاعدة عند علمائنا عليهم الرحمة كما ذكر ذلك ابن عيينة: من ضل من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن ضل من عبادنا ففيه شبه من النصارى. وهذه الآيات فيها بعض المواطن التي فيها علامات أهل العلم بالباطل، ومنه قوله تعالى: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ومنها قوله تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وقوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فتوظيف اليهود وغيرهم كتاب الله لجباية الأموال بالباطل فيه شبه ممن يشيدون القبور والأضرحة ليأخذوا أموال الناس بالباطل كسدنة اليهود وغيرهم. وكذلك علماء السوء الذين يضلون الناس بالباطل، فهم يلبسون الحق بالباطل حتى يصدوا متبعيهم عن الحق. هذا باطل من وجه وهذا باطل من وجه، ولكن الباطل في المنتهى يعود إلى أصل واحد. علماء السوء ليس عندهم انقياد واتباع لكلام الله تعالى، كما أنهم يجادلون بالباطل كما جادلوا موسى عليه السلام في قصة البقرة واتخاذهم العجل. وكذلك فإن علماء السوء أهل تحريف وأهل تبديل، كما في قوله تعالى: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. فهؤلاء حرفوا، لأن الله تبارك وتعالى أمرهم حين يدخلوا القرية أن يقولوا حطة، كما في قوله: وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فماذا فعلوا؟ الله رب العالمين أراد أن يحط عنهم خطاياهم بتلك الكلمات، فبدلوا ما أمروا به وقالوا حنطة، فزادوا النون. وكذلك كل من شابههم من العلماء الذين بدلوا كلام الله وحرفوه. ولهذا قال ابن القيم في نونيته: أمر اليهود بأن يقولوا حطة فأبوا فقالوا حنطة لهواني. وكذلك الجهمي قيل له استوى فأبى وزاد اللام في نكران. نون اليهود ولام الجهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. وكذلك علماء السوء وقعوا فيما وقع فيه اليهود والنصارى. ولذلك جاء في أواخر الآيات في قوله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. ففي هذه الآية أخبر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أنه إن اتبع أهواء أهل الكتاب فليس له من الله ولي ولا نصير، بل يوكله إلى نفسه، وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك. وحال علماء السوء على هذا الحال الذي ذكره الله عز وجل، فقد اتبعوا أهواءهم وأهواء من قبلهم من اليهود والنصارى، فليس لهم من الله ولي ولا نصير. وكذلك من بنوا القبور وشيدوها وشيدوا عليهم المساجد ليس لهم من دون الله ولي ولا نصير. فالأدلة قد جاءت من القرآن والسنة لبيان علماء الخير وعلماء السوء. ومن السنة ما جاء في حديث أبي موسى الأشعري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. ففي هذا الحديث العظيم تشبيهان بليغان. التشبيه الأول تشبيه العلم والهدى الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بالغيث، والغيث لا يطلق على الماء الذي ينزل من السماء، وإنما يطلق على الماء الذي ينزل فيكون سببا في الخير والنماء. ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن العلم هو الغيث وهو المطر، حيث أن كلا منهما تحصل به الحياة وتنشأ عنه المنافع. فالماء تحصل به حياة الأرض كما قال جل وعلا عن الغيث والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. وقال تعالى وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. هكذا العلم ينزل على القلب الذي ملئ بما ملئ به من جهل وبدعة وهوى، فإذا أراد صاحبه أن ينتفع به نفعه الله رب العالمين. فالعلم والهدى تحصل به حياة الروح كما قال تعالى أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالعلم وهو الوحي الذي يحيي الله تبارك وتعالى به الأموات ويحيي الله رب العالمين به الأرواح. لذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فسمى الاستجابة للوحي وللهدي، إنما هي استجابة للحياة الحقة. فهذا هو التشبيه الأول. التشبيه الثاني تشبيه القلوب بالأراضي، بجامع أن كل منهما محل للتقبل، فالأرض ينزل عليها المطر كما أن القلوب يقع عليها العلم، فهذا محل للعلم وهذا محل للماء. ثم قسم النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى ثلاثة أقسام بحسب قبولهم واستعدادهم لحفظ وفهم العلم الذي أرسل به النبي صلى الله عليه وسلم. فالقسم الأول من جمع بين الفضيلتين، بين الحفظ للشريعة الإسلامية والفهم فيها، فهو يحفظ نصوصها ويحفظ القرآن والسنة، وهو في الوقت نفسه يفهم مراد الشارع من هذه النصوص فيوفق لموافقة الصواب. وهذا هو القسم الذي أشار إليه: فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء. قبلت الماء هذا كناية عن الحفظ وقبول العلم، فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، هذا كناية عن الفهم، والفهم ينتج أحكاما وينتج أصولا وينتج قواعد وينتج توجيهات، فهو ينتفع بما معه من علم، فأظهر علمه في تأصيلاته وفي قواعده وفي توجيهاته. وهذا انطلاقا من قول الله تبارك وتعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. القسم الثاني من حصل على فضيلة واحدة من الفضيلتين، وهي فضيلة الحفظ فقط، رزقه الله تعالى حافظة قوية فحفظ القرآن والسنة، لكن لم يؤتى فيهما فهما لمعانيها ولا استنباطا لأحكامها. وهذا القسم، هذا القسم هو الذي أشار إليه الحديث في قوله: وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس. فهذان القسمان هم السعداء، وهم أرفع درجة وأعلى قدرا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فلهم الفضل الكبير على الناس بما حفظوا عليهم من دينهم وبما استنبطوا من الأحكام الشرعية ما يحتاج إليه الناس في دينهم ودنياهم. فكانوا كما قال الشاعر: الأرض تحيا إذا ما عاش عالمها، متى يمت عالم منها يمت طرف. فالأرض تحيا إذا ما الغيث حل بها، وإن أبى عاد في أكنافها التلف. إذا يقول علي رضي الله عنه: لموت ألف عابد أهون عند الله من موت عالم بصير بالحلال والحرام. يقول الإمام أحمد رحمه الله: الناس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين، والعلم يحتاج إليه بعدد الأنفاس. قال شيخنا العلامة ابن رسلان: والناس أحوج إلى العلم من حاجتهم إلى أنفاسهم، فإن من عدم نفسه فغاية أمره أن يموت، وما هو إلا هلاك البدن. وأما من عدم العلم فهو هلاك البدن والروح والدنيا والآخرة، فأين هذه من تلك؟ العلم هو الذي يزيد المرء ثباتا ويرد المرء إلى الحق أينما كان، ويجعله قائما على الحق لا يرده راد ولا يصده عنه صاد. القسم الثالث من حرم الفضيلتين فلم يعط حفظا ولم يعط فهما، فهو بمنزلة الأرض التي هي قيعان لا تنبت نباتا ولا تمسك ماء، وهؤلاء هم الأشقياء الذين رضعوا من ثدي الجهل ورضوا به، فهو وصف الذين لا يوصفون بسواه. حتى ولو تتوجوا بالزبرجد ولبسوا أنعم اللباس وركبوا أهناء المراكب، هذا الصنف هو الذي لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، فهؤلاء هم الحمقى الذين أحيون الحياة لا يخرجون عن حد البهائم العجماوات، فليس لهم مأرب في حيواتهم إلا ما يدخل بطونهم وما يخرج من فروجهم وما يرتدونه على أبدانهم وما يركبونه في رحلاتهم وما يسكنونه في بيوتهم. غاية أمر الواحد منهم مادة تفنى وتبيد، وأما أهل العلم فهم الذين يطلبون الباقيات الصالحات، هم الذين يتنافسون عن الدرجات والقربات، يتنافسون في الوصول إلى الله والدار الآخرة، يتنافسون على أن يلقوا ربهم تبارك وتعالى وهو راض عنهم، يلقوا ربهم تبارك وتعالى فيدخلهم الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. يؤتى الواحد منهم يوم القيامة فيغبطه من يغبطه من الشهداء والصالحين والأبرار، لأنه من أهل الله رب العالمين، من أوليائه، من الصديقين الذين هم بعد مرتبة النبيين. هذا القسم الثالث هو القسم الذي حرم الفضيلتين فلم يعط حفظا ولم يعط أيضا فهما، فهم بمنزلة الأرض التي هي قيعان لا تنبت كلاء ولا تمسك ماء، وهؤلاء هم الأشقياء الذين رضعوا من ثدي الجهل ورضوا به ورضوا به، فهو وصف الذين لا يوصفون بسواه. حتى ولو تتوجوا بالزبرجد ولبسوا أنعم اللباس وركبوا أهناء المراكب، وكما قال الحسن البصري رحمة الله عليه: وإن هملجت بهم البراذين وتقطقت بهم البغال أبى الله إلا أن يذل من عصاه، أبى الله إلا أن يذل أهل الجهل. هذه الأقسام التي ذكرها الحديث، ثم بعد ذلك بين أحكامها. فأما القسمان الأول والثاني فالإشارة إلى حكمهما في قوله صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به. فعلم وعلم، أي علم في نفسه أولا ثم أبدى علمه إلى الناس ثانيا، فانتفعوا به في تبيين الحلال من الحرام. وأما القسم الثالث فالإشارة إلى حكمه في قوله: ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فظهر بهذا التشبيه في هذا الحديث ظهر فضل العلماء ومكانتهم وعموم نفعهم. فعلماء الآخرة وعلماء الحق من صفاتهم العمل الدؤوم في طاعة الله. وعبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان ابن عفان وعبد الله ابن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، لأنهم كانوا يتعلمون لا للطرف ولا للمتعة، ولكن يتعلمون ليبصروا الطريق الموصل إلى مرضات الله تبارك وتعالى، ليقوموا على إنجاء أنفسهم من أنفسهم، ليقوموا بالعلم على تهذيب شهواتهم وعلى صرف شبهاتهم وعلى الثبات أمام فتنهم وابتلاءاتهم. فالعلم عند علماء الخير هو العلم الذي يورث الطاعة ويوصل إليها، ولذا فإنهم كانوا يحصلون العلم للعمل لا للتشدق بالقيل والقال. ولذلك كان علماء السلف أقل الناس كلاما، ولكن كانوا أكثر فعالا، ولكن من جاء بعدهم كثر كلامه وقل فعاله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال كيف بكم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير، وتتخذ سنة فإن غيرت يوما قيل هذا منكر، قيل ومتى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال إذا قلت أمناؤكم وكثرت أمراؤكم وقلت فقهاؤكم وكثرت قراؤكم وتفقه لغير الدين والتمست الدنيا بعمل الآخرة. رواه عبد الرزاق في مصنفه موقوفا. وهذا مما يظهر في دنيا الله رب العالمين، فإنا لله وإنا إليه راجعون. والسلف رحمة الله عليه كانوا يتورعون عن الفتوى، وعلماء السوء يعلمون ولكن لا يعلمون. السلف كانوا من أكثر الناس علما، ولكن كان الواحد منهم يأتيه السائل يسأله فيحيله إلى أخيه، فأذهب إلى أخيه فيحيله إلى أخيه، حتى تمر الفتوى على العبادلة جميعا ثم تعود إلى الأول فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون لا مخرج، ثم يفتي بما يتدين به أنه هو الحق. ومع ذلك كانوا يريدون أن يكفوا بغيرهم، وهم أهل العلم وهم أساطينه. وأما علماء السوء الذين يظنون أنهم يعلمون والحق أنهم لا يعلمون، كما قال الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقد جاء في الحديث أن عدي بن حاتم لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية قال يا رسول الله إنهم لم يعبدوه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ألم يحلوا لهم الحرام ويحرموا عليهم الحلال؟ قال بلى يا رسول الله. قال فتلك عبادتهم. فتغيير الحق وجعله باطلا هذه عبادة، لأن الحق إنما يتعبد به لكونه من قبل الله رب العالمين،
والباطل، يتعبد بتركه لكونه من قبل الله رب العالمين. علماء الحق يتبعون المحكم الثابت الأصيل البين، وعلماء السوء الذين يتبعون المتشابه في قلوبهم مرض، فيتركون المحكم إلى المتشابه ويتمسكون بحجج واهية ليهدموا بها أصول الدين، وهم الذين يصدق فيهم قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فهذا هو مرادهم باتباع المتشابه، يريدون إحداث الفتنة، يريدون إحداث الفتنة وتأويل الحق على مرادهم. قال الغزالي في وصف علماء الآخرة عفى الله عنه: والفائزون المقربون هم علماء الآخرة، ولهم علامات وأمارات، فمنها ألا يطلب الدنيا بعلمه، فإن أقل درجات العالم أن يدرك حقارة الدنيا وخستها وعظم الآخرة. العالم الحق الذي أبصر حقيقة الدنيا فازدراها وقلاها، وأبصر حقيقة الآخرة فصار من يقظته إلى منامه طالبا لها ساعيا في مضاربها. ومن علاماتهم أيضا أن الواحد منهم لا يخالف فعله قوله، بل لا يأمر بالشيء ما لم يكن هو أول عامل به، لخوفه أن يصاب بمقت الله رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فكيف يكون عالما بهذا ويتورط فيه؟ فنسأل الله السلامة والعافية. ومن علامات علماء الآخرة أن تكون عناية أحدهم بتحصيل العلم النافع في الآخرة، المرغب في الطاعات، مجتنبا للعلوم التي يقل نفعها ويكثر فيها الجدال والقيل، يسعى إلى تحصيل العلم النافع لا هذا العلم الذي يورث الجدل ويحصل القيل والقال. ومن علاماتهم أيضا أن يكون غير مائل إلى الطرف في المطعم والمشرب والتنعم في الملبس والتجمل في الأثاث والمسكن، بل يؤثر الاقتصاد في جميع ذلك ويتشبه فيه بالسلف رحمهم الله تعالى. وهذه لا تكون تكلفا وإنما هي سجية، لأن الدنيا ليست له بمطلب ولا هي له بمرغب، وإنما هو مائل بقلبه وقالبه إلى الله والدار الآخرة، فيقبل على الدنيا إقبال المضطر، يأخذ منها ما يقيمه، لا يزيد ولا يستزيد. وإن من الله رب العالمين عليه بزيادة مال أو سعة جاه ومنصب وسلطان، فإنما ذلك في يده ليس في قلبه، لأنه كان من علمائنا عليهم الرحمة من آتاه الله رب العالمين مالا كثيرا، وكان من أصحاب الضيعات وأصحاب القصور، وكان مع ذلك من الزاهدين. الإمام مالك رحمة الله عليه لما رحل إليه الشافعي فوجد عنده أمرا عجبا، يقتات القوت الضروري وليس عنده مما يكفيه كثير مال، وإنما يعيش في عناء. فلما أراد أن يرحل إلى العراق اقتسم مالك رحمه الله ما عنده من مال بينه وبين الشافعي. انظر إلى أهل العلم تجد أنهم يتفقون ويتوافقون. لما رحل إلى العراق وظل عند محمد ابن الحسن الشيباني رحمة الله عليه فمكث عنده مدة فأراد أن يرحل، قال لا ترحل حتى تقاسمني مالي. الشيباني في العراق والإمام مالك في المدينة، ولكن أخلاق العلماء واحدة. مالك يقاسم الشافعي ماله حينما خرج إلى العراق، والشيباني يقاسم الشافعي ماله حين أراد أن يرجع إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشافعي عالم أيضا، لا يخرج من العراق ويصل إلى المدينة حتى يكون قد أنفق كل الذي أعطاه له الشيباني، وقد أعطاه مالا كثيرا، آلاف مؤلفة من الدراهم والدنانير من الذهب والفضة. ولما ذهب إلى الإمام مالك وجده قد وسع الله عليه، عنده ضيعات وقصور وجواري وعبيد وذهب وفضة، فظن أن الدنيا قد فتنت، فقال والله ما لنا فيه من رغبة، وإنما جاءنا من أعطيات أراد أصحابها أن تنفق في طاعة الله رب العالمين. فلما هم الشافعي بالرحيل قال عادتك يا شافعي، يعني كما فعلنا في المرة الأولى نفعل في المرة الثانية. فقال له ليس لي رغبة فيما هو على الأرض ولا ما فيه نبات وشجر، ولكن آخذ ما يحمل. فقال خذ الجواري والعبيد والدنانير من الذهب والفضة، وحملت بالصناديق، ذهب بها الشافعي رحمة الله عليه. ولما اقترب من مكة خرجت إليه أمه وقالت يا شافعي ما هذا؟ قال والله يا أم هو مال حلال لا شبهة فيه. فقالت والله لا ترجع إلي إلا بما أخرجتك من أجله، فما كان منه إلا أن أعتق الجواري والعبيد وأنفق الأموال. علم مالك رحمة الله عليه بما فعله الشافعي، فكان يرسل إليه في كل عام مثل الذي أخذه الشافعي في هذه المرة. هذه أخلاق العلماء، هذه أخلاق علماء الآخرة، لا يميلون للدنيا ولا يرضون بها دارا، ولا يسعون أن تكون لهم قرارا، وإنما أبدانهم في الأرض وقلوبهم متعلقة بالسماء، غايتهم أن تقبض أرواحهم بين يدي رب راض عنهم غير غضبان، أن تقبض أرواحهم فتخرج من تلك الأبدان التي طالما عانوا فيها ما عانوا، من أبدان إلى الأرض لاطئة وعن الهمم مانعة. فأهل العلم الذين هم أهل العلم حقا يأخذون من الدنيا بلغة الراكب. ومن علاماتهم أيضا أن يكون بمبعدة عن أهل الجاه والسلطان والطرف، ويحترز من مخالطتهم، وإن جاءوا إليه فإن الدنيا حلوة خضرة حتى لو أقبلوا عليه فهو يخاف منه، لأن مخالطة الناس كالجرم تعدي، وأهل الدنيا إن جالستهم لا يذكرونك إلا بالدنيا، فيشغلون بالك ويبلبلون خاطرك. من علاماتهم أيضا أن أحدهم لا يكون مسارعا إلى الفتية، بل يكون متوقفا ومحترزا ما وجد إلى الخلاص سبيلا. فإن سئل عما يعلمه تحقيقا، وإن سئل عما يشك فيه قال لا أدري. ومن علامات علماء الآخرة أن يكون أكثر اهتمامه بعلم الباطن ومراقبة القلب ومعرفة طريق الحق وسلوكه وصدق الرجاء في انكشاف ذلك من المجاهدة والمراقبة، فهو يهتم بباطنه أكثر مما يهتم بظاهره، يهتم بفعاله أكثر مما يهتم بقاله. ومن علاماتهم أن يكون أحدهم شديد العناية بتقوية اليقين، فإن اليقين هو رأس مال الدين. ومن علامات علماء أهل الآخرة أن الواحد منهم تراه حزينا منكسرا يظهر أثر الخشية على هيئته، فلا ينظر إليه، وإلا كان نظره مذكرا بالله، يعني حيثما نظرت إليه ومتى نظرت إليه ذكرك النظر إليه بالله تبارك وتعالى. وقيل خمس من الأخلاق هي من علامات علماء الآخرة، مفهومة من خمس آيات في كتاب الله عز وجل. هذه الخمس: الخشية والخشوع والتواضع وحسن الخلق وإيثار الآخرة على الدنيا. فأما الخشية فمن قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأما الخشوع فمن قوله تعالى: خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. وأما التواضع فمن قوله تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وأما حسن الخلق فمن قوله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم. وأما الزهد فمن قوله تعالى: وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. من علامات علماء الآخرة أن يكون أكثر بحث أحدهم عن علم الأعمال وعما يفسدها، فإن أصل الدين التوقي من الشر. ومن علاماتهم أن أحدهم يكون شديد التوقي من البدع ومن أهلها ومن التورط فيها وإن اتفق عليها جمهور الناس. فهذه 12 علامة من علامات الآخرة تجمع كل واحدة منها جملة من أخلاق علماء السلف رحمة الله عليه. علي بن حاتم رضي الله عنه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قول الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال: يا رسول الله والله ما عبدوهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يحرموا عليهم الحلال ويحلوا لهم الحرام؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم إياه. علماء الحق لا يردون الناس إلا للحق، لا يصرفونهم عن الحق وإنما يصرفونهم عن الباطل. وأما علماء السوء فيتبعون المتشابه ويتمسكون بالحجج الواهية ليهدموا بها أصول الدين، وهم الذين أصدق فيهم قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وكما هو معلوم عن الخوارج فهم على شدة اجتهادهم في الطاعة، كان وصفهم الذي عرفهم به السلف رحمة الله عليهم أنهم كانوا يتبعون المتشابه والنصوص في كذلك كثيرا. أبي بن كعب رضي الله عنه لما قرب على الوفاة فدخل من دخل من يزوره فقال أقعدون، فأقعدوه وطلبوا منه الوصية فقال إياكم والتلون في الدين، فإن أهل التلون يصبحون على ملة ويظهرون على ملة ويمسون على ملة، لأن الأصول عندهم معدومة والقواعد عندهم مبتوتة، وأما أهل الحق عندهم أصول يتمسكون بها وعندهم قواعد يبنون عليه. قال شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه: ثم صار هذا أغرب الأشياء، يعني بيان العلم وبيان أهله وبيان الباطل وبيان أهله صار من أغرب الأشياء، حين يبين من يبين من هم أهل الحق ومن هم أهل الباطل يستغرب هذا الكلام، يقولون اتقوا الله لا تغتابوا الناس، لا تتكلموا في أهل العلم، لحوم أهل العلم مسمومة. فصار بيان أهل العلم وبيان أهل الباطل من أغرب الأشياء. قال الشيخ عبد السلام ابن عبد الكريم ابن برجس رحمة الله عليه: التباس الأمر بين علماء الحق وعلماء السوء يؤدي إلى انقلاب الموازين، فحينما يصبح علماء السوء هم أهل الصدارة ويصبح أهل الحق هم الذين يحاربون وتكمم أفواههم، فهذا من كيد الشيطان، لأنه أظهر للناس أن العلم الذي هو معرفة الله ورسوله هو البدعة والضلالة، وأصبح الناس لا يرجعون إلى كتاب الله ورسوله ولكن يرجعون إلى كتب أهل الضلال ككتب الكثير من غلاة الصوفية ممن أضلهم الله على علم، فيوحون إلى متبعيهم أن الخرافات والشركيات والبدع هي الحق. تقول: لا مسميات، لا جماعات، لا حزبيات. يقولون: هؤلاء هم الذين يفرقون الأمة، هؤلاء الذين يأكلون لحوم العلماء، والله ما هم بجهلاء، ليتهم جهلاء، لأنهم لو كانوا جهلاء ما تكلموا، ولكن هم كما وصفهم الله تبارك وتعالى على شكلة العام ابن باعوراء الذي آتاه الله الحق فانسلخ منه فصار إلى الأرض لاطئا، فهو كالكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، لا يظل لاهثا بما يعتقده من ضلالات إلى أن يموت. أهل الباطل يشيعون بين أتباعهم أن علم الكتاب والسنة لا يتكلم به إلا زنديق، ومما قاله بعض أهل الباطل في هذا الأمر الأخذ بظواهر الكتاب والسنة كفر وضلال، فانظر هداك الله بهذا الضلال المبين والابتعاد عن نبع الدين الصافي. أفلم يقل الله تبارك وتعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم؟ وقال سبحانه: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فكيف أصبح اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والحث على اتباعه من الأمور المرفوضة، وأصبح الناس يقرؤون كتاب الله تعالى لا للعلم والعمل وإنما للبركة، لا يقرؤون كتاب الله تبارك وتعالى للعمل به وتدبره وإنما للبركة المرجوة من أجل الأرزاق والأقوات. وأوحى له الشيطان أن أخذ العلم من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا لمجتهد، وأوضح لهم من شروط هذا المجتهد ما لا تتحقق هذه الشروط على أي مجتهد من أهل الأرض. المؤلف شرح واقع الناس في زمانه، صار الكلام في بيان أهل الحق من أهل الباطل غريبا، وصار من أنكره وعاداه، أي من أنكر هذا الباطل وصنف في التحذير منه وهذه والتحذير من هذه القضية التي لم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم إليها، بل بينها لنا ووضحها وأخبرنا فثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الطبراني وغيره من حديث أمية الجمحي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر، والأصاغر هنا هم الجهال، ليس الأصاغر هم الأحداث في السن، فإن البخاري رحمة الله عليه كان يتكلم في علم الرجال ويتكلم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويناظر وهو ابن 14 سنة. فالأصاغر هنا كما قال العلماء هم أهل البدع والأهواء، هم الجهال الذين يتكلمون بغير علم. وقال ابن قتيبة الأصاغر هم صغار السن الذين ليس معهم علم يؤهلهم للتصدر للحديث في شرع الله، فهو صغير في السن صغير في العلم. وكلا القولين صواب، ولهذا صح عن ابن مسعود عند عبد البر وغيره قوله لا يزال الناس في خير ما أخذوا العلم عن أكابرهم وعلمائهم، فإذا أخذوه عن صغارهم هلكوا. وهذا القيد من السلف يوضح من يؤخذ عن ممن لا يؤخذ عنه، والأكابر هم الذين تعلموا دين الله تعالى وعملوا به، فهم العدول الذين يحملون العلم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدول ينفون عنه تحريف الغالي وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. رواه البيهقي وصححه الألباني رحمة الله عليه في صحيح مشكات المصابيح. فبأخذ العلم عن هؤلاء العلماء ينتشر الخير وتستقر أحوال الأمة وتكون لها القوة كما كان في الصدر الأول. والهلاك المذكور في قول ابن مسعود هو الهلاك العظيم في الدنيا والآخرة، وهذا الذي حذر منه الله تبارك وتعالى اليهود فلم يستجيبوا فهلكوا، لأن الله تعالى قال لهم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. الله تعالى نهى الأمم السابقة عن الأخذ من الفساق والضلال وحذر من سلوك هذا الطريق، ولكن اليهود كانوا يأخذون عن الأحبار والرهبان، فكانوا في حقيقة أمرهم يصدون عن سبيل الله. ولذا قال الله تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. وكذلك قال سبحانه في هذه الآية بغير علم فيها معنيان، إما أنه عندهم علم ولكن يخفونه لأهوائه، وإما أنهم ليس عندهم علم أصلا فليس هناك أضر على الأمة من علماء السوء. كما قال ابن القيم رحمة الله عليه. علماء السوء قعدوا للناس في طريق الجنة يأمرونهم ويدعونهم إلى الجنة بأقوالهم ويصرفونهم عنها بأفعالهم، ولذا فهم أول من يفصل بينهم يوم القيامة، كما في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه، ثم قال: ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه، أي عرفه الله بما أنعم عليه من حافظة وذاكرة ووقت وسعة وتوفيق، فعرف تلك النعم، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكن تعلمت يقال عالم، وقرأت القرآن يقال هو قارئ، هذا هو ما أربك، وقد أخذته، لم تمت حتى وصلت إلى ما تريد. أشير لك بالبنان ورفع لك المقام، وصار الناس يقولون فلان وفلان فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، نعوذ بالله من الخذلان. والأمة لا تصاب بشر مثل إصابتها بوجود علماء السوء، فإنهم يلبسون الحق، يلبسون لباس أهل الحق، ويلبسون على الناس دينه، يلبسون الحق بالباطل والباطل بالحق، فيغيب الحق عن أهل الحق، ويزين الباطل لأهل الباطل. وهذا إن دل فإنما يدل على مكرهم وسوء فعالهم. في هذا الأصل بيان خطورة الأخذ عن علماء السوء، ذكر الراغب الأصفهاني في كتابه الذريعة إلى مكارم الشريعة قال: لا شيء أوجب على السلطان من رعاية أحوال المتصدرين للرئاسة بالعلم. فبالإخلال بهذا الأمر ينتشر الشر ويكثر الأشرار، ويقع بين الناس التباغض والتناطح. كلام الراغب يتفق مع كلام شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه. فواجب الأمة الحرص على تلقي هذا العلم من أهله المعتبرين، كما قال ابن سيرين: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. على المسلم أن يستبرئ لدينه، فلا يهون عليه العلم إن أراد أن يعلم دينه. وكما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الجر والمجرور هنا متعلق بأهل الذكر، أي فاسألوا أهل الذكر الذين يعلمون بالبينات والزبر. فأمر الله بسؤال من عنده علم واضح. ومن شروط العلماء المذكورة في أصول الفقه اشتهاره بالعلم والصلاح والعمل بالكتاب والسنة وتزكية العلماء الكبار له، وغير ذلك مما ذكره الآمري. هذا الأصل هو من أشد الأصول ومن أكثر الأصول التي تحتاج الأمة إليه في هذا الزمان. لما؟ زمان كثرت فتنه وكثرت نوازله واختلطت فيه الأمور، في كل يوم فتنة وفي كل يوم نازلة. وحين لا يفرق طلاب العلم بين العالم الذي يرجع إليه في ذلك كله وبين من تشبه به، فإن النازلة تنزل وكل يدلي بما عنده، هذا يتكلم ويقول بما عنده فيه، وهذا يتكلم ويقول بما عنده فيه، والناس لا يفرقون بين العالم المجتهد النحرير البصير الذي يعرف مآلات الأمور ويزن الفتنة بميزانها الصحيح، وتتجلى أمامه بواطن الأشياء حتى كأنه يراها رأي عين، لا يميزون. ففئة من الناس تأخذ بقول هذا العالم أو الشيخ، وفئة أخرى تأخذ بقول الآخر، وفئة ثالثة تأخذ بقول الثالث، وفئة رابعة تأخذ بقول الرابع، وهكذا تتعدد الأقوال ويتعدد من ينصر كل قول، فتضيع الأمة تشرذما وتفرقا، وكل يوالي ويعادي على شيخه لا على الحق، فكيف تجتمع الأمة وكيف تزول النازلة؟ بل إن النازلة تنزل وهي هينة، وعند اختلاف الناس تكون شدة الاختلاف أشد من النازلة، فتمر النازلة ويبقى الخلاف دائرا بين أهل الحق. فمتى يجتمع الناس؟ يجتمع الناس حين يميز بين العالم وغير العالم، بين المجتهد وغير المجتهد، بين الداعية وبين الفقيه، بين من ترد إليه المسائل الفقهية وبين من ترد إليه النوازل التي تنزل على الأمة المحمدية. وما من عصر إلا وفيه مقدم ومؤخر، الناس جميعا لا يكونون مقدمين ولا يكونون مؤخرين، هناك مقدم وهناك مؤخر، هناك فاضل وهناك مفضول. ولو علم الناس أهل العلم بمراتبهم ودرجاتهم استقام أمر الطلب واستقامت أمور الحياة، لأن كل واحد سيرفع المسألة إلى من فوقه حتى تعود إلى الأعلم فيتكلم فيه، فإذا ما تكلم فيها أتى بالحق الصراح، وتوفيق الله عز وجل يكون بجواره، توفيق الله تبارك وتعالى يلقيه الله رب العالمين على عقله وقاله وفعاله. وانظر إلى الفتن التي مرت في الأمة، فتنة خلق القرآن، ما الذي حدث؟ الناس رجعوا إلى الأعلم، رجعوا إلى الإمام أحمد، فاجتمع عنده ما يزيد على 100,000 من أصحاب العمائم، من أصحاب المحابر، من طلاب العلم، من الفقهاء، من الدعاة والمجتهدين في ديار الإسلام والمسلمين. لماذا عادوا إلى الإمام أحمد؟ لأن كل واحد منهم كان يدل عليه، كل واحد منهم كان يذكره بمناقبه وفضائله حتى اشتهر عند الناس إمامته، فعادوا إلى الإمام أحمد. فماذا قال؟ قال: الدماء، الدماء، الفتنة، إنها الفتنة. قال: وأي فتنة هي أشد مما نحن فيه يا إمام؟ يغير دين الله تبارك وتعالى، فيصير الحق باطلا والباطل حقا. فقال: الفتنة العامة، الدماء، الدماء، تقطع السبل وتهجر المساجد وتنتهك الأعراض ولا تحمى الثغور، إنها الفتنة. فماذا حدث؟ انتهت الفتنة، وانقمع الشر وكثر الخير وعاد الناس إلى الحق، فاءوا إليه بماذا؟ بالعودة إلى الأكابر أهل العلم. ولأن الناس كانوا قديما أمناء، كان الواحد منهم يفرح بشيخه وعالمه ما لا يفرح بولده وزوجه ونفسه، وكان يدعو الله تبارك وتعالى لعالمه أكثر مما يدعو لنفسه، لأنه يعلم أن بقاء العالم بقاؤه، وأن ثبات العالم ثباته، وأن عز العالم عزه، وأن رفعة العالم رفعته. وكان يعلم أنه بدون عالمه وشيخه كالغريق في بحار اشتدت أمواجها وهاجت أعاصيرها وقلت سفنها ومراكبها، فإلى أين يصير؟ يصير إلى الهلاك لا محالة. العلماء هم أوتاد الأرض، هم جبالها، فكما يرسل الله رب العالمين الأرض بالجبال، كذلك يرسل الله الحق بالعلماء الراسقين. فيا ليت قومي يعلمون، يا ليت كل من يتكلم في العلم وبالعلم يبين من هم أهل العلم الذين يؤخذ عنهم ويرجع إليه، ومن الذين لا يؤخذ عنهم ولا يرجع إليه في دنيا الله رب العالمين. حين تقول هذا قدر له في العلم ولا حظ ولا نصيب، كأنك ارتكبت جريمة شنعاء. وحين تقول هذا من أولياء الله رب العالمين ومن علماء المسلمين المجتهدين ومن ترد إليه النوازل في دنيا الله رب العالمين، قال هذا غلو، وهذا من الحزبية ومن الطائفية. وكما قال المصنف رحمه الله، صار هذا من أغرب الأشياء، صار هذا من أغرب الأشياء، بيان العلماء من غير العلماء وبيان الفقهاء من غير الفقهاء، صار هذا من أغرب الأشياء. وصار من أنكره وعاداه، أي من أنكر الباطل، صار زنديقا أو جاهلا أو متأولا، وخذ ما شئت من الأوصاف الذميمة. وهذا لا يضر، هذا لا يضر، لأن القاعدة ما أصله ورقة ابن نوفل رضي الله عنه لما قال لنبينا صلى الله عليه وسلم، لو كنت فيها جذعا حين يخرجك قومك، فقال أو مخرجيهم؟ قال ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. هذا أصل أهل العلم يتأصلون عليه ويعرفون أن الحق مر، الحق في حلوق أهل الباطل مر، أمر من العلقم، فما من أحد يتذوقه من أهل الباطل إلا ويكيد لمن أذاقه ذلك المر فيعاديه ويواجهه ويسعى إلى زواله، وإن استطاع أن يقضي عليه قضى عليه. وهذا كله في جنب الله رب العالمين، وفي جنب إظهار دينه العظيم وسنة نبيه الأمين على النفس، أشهى من الشهد وأحلى من العسل، لأنه جهاد في سبيل الله. وكان خالد رضي الله عنه في الليلة شديدة البرد وهو يجارد في سبيل الله، كان يقول: والله لليلة أجاهد فيها في سبيل الله شديد حرضها قوي عدوها أحب إلي من أن تزف إلي عروس غانية قد أوتيت من الجمال ما أوتيت ومن البهاء ما أوتيت. فخوض غمار المعارك عند أهل العلم وأهل الجهاد ألذ وأشهى من العسل وأحلى من طيب الكلام والمنام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم منهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.